حوار الحوار. الجزء الأول. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. اللهم إنا نعوذ بك من الضلالة بعد الهدى ومن الغواية بعد الرشاد. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ففي هذه الليلة، ليلة الأحد 14 من ذي القعدة لعام 1441 الهجرة، أحببت أن أتكلم بكلمة بعنوان حوار الحوار، وهي عبارة عن حوار لعادل المشوري في حواره الذي نشره بعنوان حوار هادئ مع أصحاب الحجوري. الجزء الأول. وقبل أن أبدأ بهذا الحوار أقدم بمقدمات. المقدمة الأولى أن حوار المشوري تضمن عدة تناقضات وقد أفردت في مقطع مستقل هي وغيرها، ننصح بسماعه صادر عن تسهيلات الاستقامة السلفية به. ومما يعنينا في هذا الموضع قوله فيما قبل أنه هو أمثاله الواجب عليهم أن يعرفوا قدر أنفسهم ولا يخوضوا في الفتن. والآن ما عرف قدر نفسه وبدأ يخوض في الفتنة بقوة. وهكذا في كلام له مسبق الذي ألقاه في دمار يخبر عن نفسه ومن كان مثله من طلبة العلم أنه لا يشغل نفسه ولا غيره بغير النافع وبالخوض في الفتن، فلها علماء يبينونها أو نحو ذلك الكلام. وهو يشمر عن ساعد الجد في الخوض في هذه الفتنة، رغم أنه يخبر هو نفسه أن المشايخ قد بينوها بما فيه الكفاية وغير ذلك من التناقضات. المقدمة الثانية. تفنن المشوري في أساليب التخشع والتأثير، ويبدو غالبا عليها التكلف. ولما روى الإمام مالك عن عبد الكريم ابن أبي المخارق قيل له في ذلك فقال غرني سمته وعبادته. ومجرد التخشع والتزهد والتصنع في ذلك إذا لم يوافق صدقا في المنهج وصلاحا في النية فهو مذموم عند السلف. فهذا الشافعي رحمه الله يقول ضحك سفيان أي الثوري أحب إلينا من بكاء الحسن ابن صالح، فقد كان يرى السيف. قيل في ترجمته أنه كان يرى السيف. المقدمة الثالثة. مثل عادل المشوري في هذه الفتنة، ومثل من يتكلم عليهم من طلبة العلم والمشايخ. ينطبق عليه المثل العربي رمتني بدائها وانسلت، أي عيرتني بعيب هو فيها وذهبت، ألصقت بي التهمة هي صاحبتها وغادرت. هذا المثل له قصة طريفة من باب الفائدة، ولهذه القصة لها معنى. القصة أن رجلا من العرب يدعى سعد بن مناه تزوج على نسائه امرأة فائقة الجمال تدعى ره بنت الخزرج، فكنا يغرن منها وربما سببنها بسب فظيع وشنيع، وكانت تتألم لذلك. ولما ولدت له ولدا سماه مالك، مالك بن سعد بن مناه، غرن منها أكثر، وقلنا لها بعد ذلك لقبناها بيا عفلاء، كنا ينادينها يا عفلاء، وهو عيب يصيب المرأة بعد ولادتها تعاب به. وكنا إذا لقيناها قلنا لها هذا الكلام فكانت تتألم وتبكي، فشكت إلى أمها فقالت لها أمها إذا لقيتيهن فأول ما تبادريهن بأن تقولين ذلك الكلام لهن. فكانت إذا لقيت واحدة منهن تبدأها بالكلام وتقول لها يا عفلاء، ولكن تلك الضرة بدل أن تتألم كما كانت تتألم هذه جعلت تضحك وتقول رمتني بدائها وانسلت، فأصبح ذلك مثلا. المقدمة التي تليها وهي متعلقة بالمقدمة الأولى، وهي أن للتناقضات التي يقع فيها المشوري أو غيره من أهل الأهواء ومن أهل الأفكار المنحرفة كثير ما تشهر عنهم التناقضات. أقول والله أعلم أن لتلك التناقضات أسباب، منها على سبيل المثال الحصر، أولا خذلان الله سبحانه وتعالى لهذا العبد، فالله عز وجل عند أن يخذل عبدا تحصل منه وتضطرب أحواله وتقع منه التناقضات والاضطرابات. السبب الثاني عدم مواطأة الباطن للظاهر، فيقول الإنسان بلسانه ما لا يقوله في قلبه فتدفعه العاطفة أو موقف من المواقف فيقول شيئا لا يواطئ ما في قلبه، ثم تأتي فرصة أخرى أو موقف آخر فيقول خلاف ذلك الكلام، وهذا يحتاج صاحبه إلى الصدق مع الله سبحانه وتعالى. السبب الثالث عدم الرسوخ في العلم، فقليل البضاعة تحصل منه التناقضات بخلاف من كان راسخا في العلم فمواقفه راسخة كرسوخه في العلم، وهكذا قبله من كان صادقا تجد مواقفه ثابتة لا تتغير. وبعد هذه المقدمات نأتي إلى الحوار مع حوار المشوري. يقول في بداية حواره، يقول أنه بيّن الفتنة التي وقعت بين الشيخ يحيى وبين المشايخ آل السنة. أقول هذا الكلام سبق أن كنت نبهت عادلا هداه الله عليه، وأن هذا من أساليب التهويل وتقليب الحقائق، فمن الخطأ يا عادل، وربما أنت تعلم هذا، إن لم تعلمه الآن قد كنت تقر به بالأمس، من الخطأ أن تصور للناس أن القضية قضية الشيخ يحيى في كفة وبقية العلماء والمشايخ في كفة، هذا مما رددت به أنت نفسك على البرعي في ملزمته، وقلت يا عبد العزيز أتظن أنه ليس مع الشيخ يحيى في هذه القضية أحد، بلى معه العالم الفلاني والعالم الفلاني، وجعلت تعدد عشرات المشايخ والعلماء وتصفهم بتلك الأوصاف وتلك التراجم النبيلة النفيسة، فهذا ليس من الإنصاف صراحة، بل هو من الظلم والإجحاف، ولا أظنك تجهل ذلك، فعليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. قوله الفتنة التي حصلت علي وعلى من معي من الإخوة، هذا أيضا على نفس الشاكلة الذي يسمعك يا عادل، يقول الله أعلم من هم الذين ذهبوا مع عادل، كم عددهم معي والمعي، الذي معك يا عادل لا يتجاوزون عدد الأصابع ليبلغ الشاهد الغائب، افهم هذا، وقد رجع كثير منهم، كثير ممن كان قد اغتر بعادل قد رجع، ولم يبق معه إلا أشخاص لم يعرفوا من السلفية إلا عادلا، كانوا يدرسون عنده وتعلقوا به وأحبوه، ما عرفوا الشيخ يحيى ولا عرفوا المشايخ الآخرين، ما عرفوا إلا عادلا. طيب كذلك أنه بعد ذلك في تقسيمه وقفة مع تقسيمه لطلاب الشيخ إلى ثلاثة أقسام، أولا يا عادل هداك الله، أذكرك بما تذكرنا به كثيرا سواء من قبل أو من بعد، من الخوف من الله ومراقبة الله سبحانه وتعالى والتحذير من الظلم، وتذكر تلك الآية التي قرأتها وأنت تظهر التخشع فيها، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، فيا عادل إن لم يكن هذه الأحكام وهذا التقسيم من الظلم فأين الظلم؟ أين الظلم إن لم يكن هذا من الظلم؟ كيف تتألم أن هناك أناس يدخلون في النوايا إذا لم يكن هذا التقسيم والطعن في أهل السنة وجماعة أمة من طلبة العلم والحفاظ الأبرار لا يحصون كثرة، والدخول في نواياهم أنهم إما أناس يقولون ما لا يعتقدون، أو أناس يخافون على مصالحهم الدنيوية، أو أناس يدخلون في النوايا ولا يتورعون، أو أناس يقولون ما يقولون يبنون ذلك على شبهات وليس على أدلة وبراهين، أو أناس بنوا أشياء على كذب أو أشياء زيد فيها ونقص. انظر على أحكام دائرة، لو أردنا المقابلة نستطيع أن ننزل هذا الكلام كله فيك وفي أصحابك. يدل على ذلك أمور، أولا من تلك الأمور أن طلاب المشايخ لمشايخ الإبانة عندهم تصور من مشايخهم أن القراءة والاطلاع في هذه الفتنة يعتبر فتنة، وقد حصروا أسماعهم وسدوها إلا ما يلقى من مشايخهم. والعجب والأسف أنك تقول هذا أنه واقع فينا وأنهم لا يقرؤون ولا يسمعون، أي أصحابنا، وهذا تعلمه يقينا أنه واقع فيكم، وأنت ذكرته في محاججتك على الشيخ عبد العزيز، قلت كيف ستعرفون الفتنة وكيف سيعرف الطلاب الفتنة وأنتم تحرمون عليهم القراءة في الملازم وتعتبرونها ملازم فتنة، إلى غير ذلك من ذلك الكلام النفيس في موضعه. لما كنا في دمات كان أي كلام يصدر من المشايخ في بغيهم وعدائهم وسبهم وتحريضهم نسمع أولا بأول، لا نمنع من شيء من ذلك ولا نصد من شيء من ذلك، أي ملزمة تخرج نقرأها ونطلع على ذلك، حتى توفرت عندنا قناعة وعقيدة كافية بأدلة وبراهين، ثم بعد ذلك ترمي بهذا الكلام علينا؟ الله المستعان. تب إلى الله يا عادل، اتق الله من هذا الظلم ومن هذه المجازفة ومن هذه التجاوزات في الأحكام، حسبنا الله عليك ونعم الوكيل. ولو سألت واحدا منهم ماذا تعرف عن هذه الفتنة وعن تفاصيلها سيقول لك نحن بعد العلماء نلزم غرز العلماء لا يعرف من ذلك شيئا، وهذا هو عين التبعية العمياء والجهل، وهكذا عين التقليد، بخلاف لو سألت واحدا طالبا صغيرا بادئا فضلا أن يكون متمكنا، لو سألته ماذا عند مشايخ الإبانة لقلك عندهم كذا وكذا وكذا وكذا، وبين ذلك بالأدلة والبراهين. وسبحان الله إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وهكذا أيضا لم تكتفي بهذا، حتى تطاولت أناسا تعترف أنهم من طلاب الشيخ مقبل وأنهم قدامى وأصحاب دعوة، ولكنهم ما سمعوا إلا الشيخ يحيى. مثلنا مثل من؟ مثل من؟ إذا كان صغار طلاب العلم يقرؤون الملازم ويسمعون ويدرون ما يحاك حولهم ويطلعون، لو لم يكن من ذلك الشيخ نفسه ما يغطي عليهم، هل الآن أحد من المشايخ قد أخذ ملزمة من ملازم أهل دماج أو كلام الشيخ يحيى وقرأه على طلابه؟ ما أبدا، ما أحد منهم قد حصل من هذا، يخاف أن يقع في أذن أحدهم حجة فيتأثر بها. الشيخ يحيى كان يقرأ الملازم ويسمعنا الكلام أول بأول، من لم نسمعه ونتابعه عبر الوسائل قرأه الشيخ علينا من فوق الكرسي ويفنده فقرة فقرة، حتى أخذ الناس الأمر بعقيدة ودين وحجة وبرهان، ليس عن تقليد وليس عن يعني جهل وتبعية. وهكذا تقول في الصنف الثالث أنهم غير مقتنعين بما يسيرون عليه وما يصرحون به من تحزيب المشايخ. وهؤلاء حال كثير من العقلاء وممن لهم دعوة ونشاط من أصحاب الشيخ يحيى. وهذه من أوهامك يا عالم، هذه من أوهامك التي أوقعتك فيما أوقعتك فيه. هذه الأشياء التي كنت تتصور أنك ما ستخرج إلا والدنيا ستطبق بعدك وتسير على ما تسير عليه. حتى كان مما يا إخوة مما قاله لي عادل في بعض المواقف من جملة تخطيطاته ومكره، قال: نحن منتظرون لفرصة الحج، قد اتفقنا نحن وفلان وفلان المشايخ ننتظرون لفرصة الحج نلتقي بالشيخ يحيى ثم نوقعه على الأمر الواقع. نوقفه على أمر الواقع، يعني نقلب عليه الطاولة ونقول له: يا شيخ يحيى، هؤلاء هم الدعاة وهم المشايخ يرون كذا وكذا، ما بقي إلا أن تسير كما يسيرون. كل هذه من توهمات عادل المشرف، ربما يأخذ مواقف مجملة وكلام مجمل أو شيء يفهمه بفهمه السقي، لأن عادل أصلا ما نضج بعد. صح كان عنده ذكاء، لكن ذكاء لم ينضج بعد، ذكاء طائش، ذكاء في سن الطيش ما نضج بعد، ليس كذكاء العقلاء كذكاء المتمكنين الراسخين في العلم. فهو ظن أن بذكائه يستطيع أن يميز الأمور وأن يصبح حكما بين أهل السنة ويميز بين الحق والباطل، فلهذا وقع في أوهام كثيرة وأخذ كثير من الأخبار بفهم سقيم لم يدرك حقائق تلك الأمور. وهكذا أيضا يقول هؤلاء غير مقتنعين بالتبديع حملهم على البقاء في صف الشيخ يحيى وأصحابه عدة أمور، ثم يذكر منها الخوف. انظروا يا إخواني، انظروا يا إخواني على ظلم، ظلم له قرون كما يقال. حمل مع ذلك منهم الخوف، ومنهم من يحافظ على مصلحته، ومنهم من يحافظ على مكانته العلمية أو مكانته بين أوساط أهل السنة، ومنهم من يحافظ على أمر الدنيا بحيث أنه لو علم أو وعد بأنه سيعطى مصلحة دنيوية عند المشايخ مثل ما كان كده عند الشيخ يحيى لتحول إليه. أقول والله وبالله وتالله وحسب ما يقول مشوري، يعلم الله أن هذا من الكذب بمكان، وإن لم يكن هذا كذب فليس في الدنيا كذب. أين أنت يا عادل من الحديث الذي ذكرته في كلمتك وحوارك: ومن قال في مسلم ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال حتى ينزع مما قال. أليس هذا يا عادل من الدخول في النوايا؟ كيف تتألم أن يقال فيك ماكر مخادع غشاش، مع أنها قد بنت علامات ذلك عليك، ومنهما ما نطقت به بنفسك دليل ذلك كقولك أنا نبقى نداري 10 سنوات وغير ذلك، ثم ترمي من تسميهم عقلاء ويحملون دعوة وأنت تقصد مشايخ أجلاء أنهم إنما بقوا من أجل مصلحة دنيوية، هذا ظلم. ثم يا عادل أنت كنت بيننا، أنت كنت بيننا، فأي مصلحة دنيوية كنت تتحصل عليها؟ كم كان يعطيك الشيخ يحيى؟ كم كان يعطيك من اعتماد شهري؟ لم يكن هناك يربطك مع الشيخ يحيى وأصحابه مصلحة، ولم يكن أحد يمنيك منهم بمصلحة. وهكذا غيرك، لا تتهم غيرك يا أخي بالباطل، اتق الله اتق الله. رب داعية يقيم دعوة إلى الله سبحانه وتعالى وعنده عشرات الطلاب، والله أنها تمر أشهر أشهر ما يجد الشيخ يحيى أن يتواصل معه بجوال، ما بينهم وبينهم أي مصلحة دنيوية. فاتق الله يا عادل، ما هذا المجازفة، ما هذا الظلم؟ وهكذا منهم من يخاف على مكانته الدعوية، حتى قال بعضهم: أتريد أن نكون إخوة فاضل بعد أن كنا مشايخ؟ يا سبحان الله، عادل أين عقلك؟ أين ذهب عقلك؟ أين إنصافك؟ أين ورعك؟ أين تقواك؟ أين ما تتظاهر به؟ أنت كنت بيننا على اختلاف، منهم من يقول الشيخ عاد، منهم من يقول أبو أسامة أو الأخ الفاضل. طيب أنت كنت عندنا شيء ليس حتى بالإجماع كان بعضهم، بل أنت نفسك، أنت نفسك كنت تقيم علينا محاضرات. أذكر يا عادل رحلة الشعر، أذكر يا عادل رحلة مصاب، أذكر يا عادل بعض الرحلات التي كنت كنا نبقى سمرات على ما هي، تنتقد أن يقال فيك شيخ أنت أو غيره، وتنتقد هذا الغلو ونحن طلاب علم و لا ترى هذا الكلام. ذلك لأنه كان البيئة تساعدنا على ذلك، عدم الغلو وإنزال الناس منازلهم. الآن هل تغير من الوصف شيء؟ أنت خرجت شيخ وأنت الآن بنفس المقطع الذي تنشره الشيخ عاد، وش الذي تغير؟ هل تغيرت مكانتك شيء؟ بل زاد الغلو فيك أكثر. وكثير من الناس الشيخ عادل الشيخ عادل الشيخ عادل، وافق هوا، عرفت هواها قبل أن تعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. إنه الهوى يا عادل، ونسأل الله لنا ولك السلامة والعافية. وهكذا منهم من يرى المصلحة الدعوية أن يبقى على هذا. أي مصلحة دعوية؟ أي مصلحة دعوية أن يكون عند الإنسان شعبة من شعب النفاق؟ هذا اتهام بالباطل يا عادل، هذه مجازفة واضحة. ثم تذكرهم بأدلة الظلم والخيبة، خاب من حمل الظلم ومن خاصم في باطل وغير ذلك. والله أنك من أحوج الناس للتأمل في هذه الأدلة. أخشى عليك يا عادل أن ينطبق عليك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، مقت مقت كبير عند الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يقول إلى من كان ولا زال على خوف، سواء على الدنيا أو الخوف المجرد، يقول اجلس مع نفسك وذكرها بأدلة حقارة الدنيا إلى غير ذلك. ثم يخاطب فلانا وفلانا: يا فلان قلت كذا، أنت الذي قلت لي كذا. أقول يا عاد، هذه طريقتك هي التي امتزت بها عن غيرك من الحزبيين، وهي حفظ المواقف التي حفظتها قبل على البرعي ثم أخرجتها في ملزمة، ثم انتقلت إلينا ثم بدأت تلفتها. الآن عدك لمح تلميح، مثل الذي يقول: تفهموا على أنفسكم ولا أنا سأرجع أقول أنت يا فلان وفلان. لسنا خائفين يا عادل، سمي سمي هذا، هذا وصمة عار عليك، هذه وصمة أنت كنت تقول المجالس بالأمانة. إنسان يأتمنك أو يكون الحديث عابر، حديث في أثناء نقاش وأخذ ورد، ليس هو الذي يعتقد الإنسان ويقرره. أضرب لكم إخواني في الله مثال تأملوا فيه رعاكم الله جميعا، وعادي يتأمل فيه. من جملة من يخاطب فلان وفلان قال: وأنت يا أيها الفلان يا أيها الداعية، أما تذكر أنك قلت في اليوم الفلاني وأنت جالس في بيتي أن مشايخ الإبانة أحسن حالة من مشايخ السعودية الذي لازلنا نعتقد أنهم على السنة؟ أقول لكم إخواني في الله، عادل يقصدني بهذا الكلام، أقولها بصراحة يقصدني بهذا الكلام، وأنا قلت هذا الكلام، لكن اسمعوا رعاكم الله. عادل بقي معي في ذلك اليوم، دعاني من بعد الشروق إلى الساعة 11 قبل الظهر تقريبا، وأنا كنت أنا وهذا الثالث الذي يشير إليه. طيب في ذلك المجلس حاول يقنعني عادل بشتى الوسائل بشتى الوسائل على أن مشايخ الإبانة أهل سنة، ومن الأدلة على ذلك، وهو يعلم أن عندي رسائل على ذلك، يعلم أن عندي القناعة في مخالف الإمام أهل السنة والجماعة، ويعلم أن عندي أيضا تنابر أم تراجع، وعندي الإعانة في نقد قواعد الإبانة، يعرف ذلك وتعمدني بهذا الكلام من أجل أن يخلخل قناعتي. الشاهد لثقة كانت متبادلة بيننا، صور لي أن الدنيا مجمعة، كان يقول لي: كيف تقول في الشيخ حياء؟ أقول: عالم جديد سير يسعك ما وسع. أقول: نعم. يقول: الشيخ حياء ما يرى أنه حزبي. ففي نهاية المطاف هذا خرجت مني كلمة، لكني استدركتها في نفس المجلس، قلت له: في الحقيقة يا أخي، مشايخ الإبانة هؤلاء أحسن من بعض المشايخ في السعودية. ثم قلت له في المجلس: تنبهوا إخواني في الله رعاكم الله أيها السامعون، تنبهوا. قلت له في المجلس نفسه ولم يفارق المجلس، قلت له: الحقيقة يا أخ عادل، أنا ما أنا مقتنع بالكلام هذا. لا يا أخي، هؤلاء المشايخ جنوا على دعوتنا، هؤلاء حاربونا، هؤلاء عادونا، هؤلاء فتنوا، هؤلاء عملوا وعملوا. ثم ذكرت لهم بخلاف، قلت لهم: مشايخ السعودية الذين لازلنا نعتقد أنهم أهل السنة ما فتنوا علينا يا أخي، ولا حاربونا، ولا تكلموا علينا، ولا فتنوا في دعوتنا، ولا شقوا الصف، ما
أن في الأمر عندهم بعض المعاصي التي لا تخرجهم عن السنة. هذا يا إخوة قلته في المجلس يا عادل ناشدتك الله، ألم أقول لك هذا الكلام؟ وأنا مستعد أن أباهلك، أنا مستعد أن أباهلك، والشاهد الذي تعنيه موجود إلى يومنا هذا. إذا تبين لي فيما يخصني أنك كاذب في هذا الموقف، كاذب. أقل ما في الأمر أنك تأخذ المشتبه وتترك المحكم. فمن هذا الموقف الذي ذكرته قيمت المواقف الأخرى على الدعاة والمشايخ أنها من هذا القبيل، عن طريق النقاش وأخذ ورد على خلاف الذي يقررونه ويسيرون عليه، تأخذ منهم زلة أو كلمة ليست محكم وتشتبه في سياق كلام لها يعني كلام مسبق أو بعد ذلك، ثم تحفظها إلى حين الاحتياج إليها، وكأنك يوم كنت جالسنا لا لشيء إلا لتحفظ عنا هذه الأشياء، فحسبنا وحسبك الله رب العالمين. ثم يذكر بعد ذلك رسائل التي ذكرها عن المعلم وغيره وغيره. أقول لكم إخواني بالله باختصار، كأن المشوري كان معد لهذه المباحث من قديم. هذه الأشياء التي طرحها عليكم قد سمعتها أنا بنفسي في بيتي، أقسم لكم بالله، وعادل يعرف هذا الكلام، أن هذا الكلام قد قرأه علينا في بيتي أنا وغيري، بس أنا أعرف هذا الكلام. سواء المبحث الأول التواصل في العلماء قرأه علي في بيته، وهكذا مباحث في مسالك الهوى قرأه علي أيضا في بيتي أنا وبعض الأخوة، فهو معد لهذه المباحث كأنه يريد أن يستعطف بها مشاعر الآخرين، والله حسن، ويظهر على أن الاطلاع وغيره. وكذلك أيضا أخيرا في ما ذكر أن يقول هذا الصنف ليسوا مقتنعين بالتبليع وما زالوا في صف الشيخ أحياء، المطلوب ليس إحداث فتنة إلى آخر كلامه. أقول يا عادل، هذه الأوهام هي التي ضرتك. علماء أهل السنة ليسوا حمقى، هم ينزلون كل إنسان بمنزلته وميزانه الشرعي. الآن لو أن شخصا جليلا من علماء السنة ومشايخ السنة زلت قدمه في مسألة أو توقف في مسألة، أتظن أن أهل السنة مباشرة يستعدون أن يفارقوا فيه؟ ما سيسلكون معه النصيحة ولا الصبر ولا ولا. أنت كنت تتوقع من قبل أنه سيسلك هذا مع الشيخ محمد، كنت منتظر متى نفرط فيه تفرح فرح وتختم على الصفقة التي قد كنت بعتها وضمنتها للقوم. لكن أهل السنة أعقل مما تتصور. أهل السنة هذه الدعوة يقودها علماء، هذه الدعوة يقود العلماء والمشايخ، ما تكلموا فيك بذلك الكلام البسيط إلا لما أظهرت النوايا السيئة. وهكذا أيضا علموا وتفطنوا من سيرك أنه فتنة وليس إرادة الإصلاح. أما من حصلت منه زلة أو أراد الخير فإن سبيل النصح سار معه، وليس كما تصور أن تتهول، وهذا تحريش منك، هذا تحريش منك، اتق الله. وطرق التحريش من أدهى وأخطر وأبرز طرق الحزبيين القدامى وكذلك الحديثين، طريقة التحريش. ها إذا عملتم كما كانوا يقولون هذا يريد إسقاط العلماء، هذا يريد كذا، أنت انتقدت هذه الطريقة وقلت المسألة ما هي إسقاط، كأنه فلان في موضع مرتفع وفي موضع منخفض، الذي يسقط الإنسان هي ذنوبه، هي ذنوبه ومعاصيه، هذا بنص كلامك يا أخي. وهكذا أيضا غير ذلك من هذه التهويلات، حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأخيرا إخواني في الله، إخواني السامعين، لا يغرنكم أسلوب عادل عند أن تسمعوه في الكلام يقول مثلا الشيخ أحياء أو الشيخ الفاضل وفقه الله حفظه الله ويا أيها الشيخ الكريم يا أيها الداعية، هذه أساليب خطيرة، هذه الأساليب يسلكها الحزبيون الذين يريدون أن يتأثر الناس بكلامهم، وفي الحقيقة هؤلاء أضر على الدعوة ممن يجاهر بالعداوة. أقل ما في الأمر الذي يجاهر بالعداوة ويتكلم بالكلام الواضح، أقل ما فيه أنه سلم في هذا الباب من شعبة من شعب النفاق. أما الذي يقول لك يا شيخ والشيخ يحيى والمشايخ وإخواني وزملائي والشيخ الفلاني والداعي الفلاني وقلبه يغلي كالمرجل عليهم حنقا وغيظا، ودليل ذلك ما يرميهم به من الدواهي العظام من أنهم يقولون ما لا يفعلون وأنهم يقولون ما لا يعتقدون، وأنهم يسيرون وراء المصالح الدنيوية، وأنهم يخافون وغير ذلك. هذه أعظم الفرى. ليسوا بحاجة إلى أن تتملق ببعض الأوصاف وأن ترميهم بهذه الدواهي العظام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا شر كل ذي شر، وأن يفضح كل متستر في هذه الدعوة، وأن يبين لنا فيهم بيانا شافيا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.